الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال من أحد الإخوة يطلب فيه قراءة هذا السؤال قبل بداية الدرس. يقول فيه إنه شخص يريد أن يتعلم ولكنه لا يدري بماذا يبدأ ولا يدري ما هو المطلوب، وإنما يرى بعض الإخوان معهم مختصر صحيح مسلم ومعهم ورقة وقلم يدونون بعض ما نقول ولا يدري ماذا يعملون، هل هم يتابعون القراءة في الكتاب وماذا يدونون في الورقة؟ فنقول أيها الأخ الكريم، كل يطلب العلم بحسب استطاعته. من كان يستفيد من الأقوال التي تذكر ويتابع وعنده بداية في طلب العلم فهذا ولله الحمد خير كثير، ومن كان ليس كذلك فعلى كل حال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فلا ربما سمعت شيئا تنتفع به ونرجو أن يكون كثيرا، والذي لا تعيه وباستطاعتك أن تستفهم عنه فاستفهم، والذي لا تستطيع إدراكه فعليك أن تطلب العلوم الميسرة له قبل معرفتك له، فإن العلم يبنى بعضه على بعض. قبل بداية بدرسنا في هذه الليلة، في الأسبوع الماضي اقترح بعض الإخوة أن يبكر بإقامة صلاة المغرب حتى يكون وقت الدرس أوسع من الوقت الذي مضى، وكان هذا الاقتراح جيدا في نظري، لكن ذكر الإمام وفقه الله أن بعض الإخوة الذين يحضرون الدرس هم أئمة في مساجد أخرى، وقد تأذوا من هذا الاقتراح وطلبوا أن تؤخر الإقامة أكثر، فأصبح عندنا طرفان متناقضان. وعلى كل حال فما دام أن في التأخير مصلحة، لذلك قلت للإمام إنه لا بأس من التأخير لما فيه من المصلحة الملحوظة. وفي الأسبوع الماضي كنت ذكرت أنني لا أعرف تلخيصا أو اختصارا لصحيح مسلم للقرطبي وللألباني، وهناك بعض الإخوة جزاهم الله خيرا منهم من أفادني في أثناء الدرس بعد انتهائه وقال بل إن القرطبي قد اختصر صحيح مسلم، وذلك الاختصار هو الذي بنى عليه القرطبي شرحه المفهم. وفعلا كما ذكر الأخ أتابه الله، القرطبي في شرحه لصحيح مسلم في المفهم الذي ذكرته في الدرس الماضي شرح التلخيص الذي لخصه هو، وتلخيصه في الغالب إنما اختصر فيه على حذف الأسانيد وحذف الروايات التي تكون مكررة تكرارا تاما، وأما الروايات التي فيها زيادة فإن القرطبي يذكرها، ولذلك جاء تلخيصه كبيرا لا يبعد عن الحجم الأصل وهو الكتاب الأصل كتاب صحيح مسلم، وقع في مجلدين كبيرين هذا أحدهما، وقد طبع وهو موجود في الأسواق في هذين المجلدين بتحقيق رفعت فوزي وأحمد الخولي. وكذلك أيضا أشرت لأن الشيخ الألباني لم يختصر صحيح مسلم وإنما اختصر صحيح البخاري مختصر المنذري الذي اقترحنا أن يكون الحفظ فيه. وبعد قراءتي في بعض كتب تلاميذ الشيخ وهو الأخ علي حسن عبد الحميد وفقه الله، وجدت أنه يعزو لاختصار صحيح مسلم للشيخ الألباني نفسه، لكن هذا المختصر ما يزال مخطوطا ولم يطبع بعد، فهذا يعني استدراك على ما مضى. وعلى كل حال أنا أشكر جميع الأخوة الذين أفادوني بملحوظاتهم، وآمل إن شاء الله المزيد، فكلنا بعضنا يكمل بعضا، ونسأل الله جل وعلا للجميع دوام التوفيق والهداية. أيها الإخوة، أنتم تعلمون أن كل بيت لا بد أن يولج من بابه، وكل كتاب لا نستطيع أن ندخله إلا بعد أن نعرف من هو مؤلفه وما منهجه في ذلك الكتاب، ولا بد من أخذ تعريف كامل بذلك الكتاب، وهذا ما سنفعله إن شاء الله في صحيح مسلم. فأول ما نبدأ بترجمة مسلم، وبعد ذلك نأتي إلى التعريف بالكتاب. وقبل ذلك، وهو الذي نبتدئ به، تعريف علم الحديث رواية ودراية، وهو الذي كنت وعدتكم به لما تضمنه عنوان هذا الدرس من هذين اللفظين، درس صحيح مسلم رواية ودراية. ذكروا في تعريف علم الحديث رواية أنه علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة والضعف، ومن حيث أحوال رواته ضبطا وعدالة وجرحا وتعديلا، ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك. واشتهر هذا بأصول الحديث، وأشهر من مصطلح الحديث وهو الذي يدرس تحت هذا المسمى. فعلم الحديث رواية إذن باختصار هو علم مصطلح الحديث. وأما علم الحديث دراية فهو علم يبحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث النبوي، وعن المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة مطابقا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نريده من هذين اللفظين، فإننا نريد أن نتناول صحيح مسلم من حيث دراسة سنده، وليس المقصود من الدراسة كما ظن بعض الإخوة أننا سنتعقب مسلما ونصحح ونضعف في صحيحه، حاشا لله أن نعمد إلى ذلك، ولكننا نريد أن نستفيد من القواعد الحديثية الموجودة في أسانيد صحيح مسلم. وإذا ما كان هناك أحاديث أعلت من حيث هذه الأسانيد من قبل بعض العلماء السابقين، فإننا نريد أن نستفيد من نقد أولئك العلماء ونعرف الوجه الراجح في حال أخذنا لذلك النقد. أما التعريف بمسلم رحمه الله تعالى، فهو الإمام الكبير الحافظ المجوز الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشاب القشيري النيسابوري، كما ذكره الحافظ الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء. كانت ولادة الإمام مسلم في سنة 400، وهي السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي وأبو داود الطيالسي رحمهما الله تعالى. وقيل إنه ولد في سنة 600، ولكن لعل الأول أرجح، لأن الذهبي وهو المؤرخ المشهور قد رجحه. جرت عادة العلماء السابقين أنهم يبكرون في الطلب، ولذلك كان أول طلب مسلم للعلم في سنة 800، يعني وعمره إما 11 سنة أو ما يقرب من ذلك، أو 14 سنة، وحج في سنة 20، وهو أمرد، وسمع بمكة من القعنبي، ويعتبر هو أكبر شيوخه. ثم سارع مسلم بالعودة إلى وطنه. وأما رحلته في طلب الحديث فكانت بعد ذلك لكن قبل سنة 30 و200. فرحل رحلة إلى العراق والحرمين ومصر والشام، وسمع من عدد من الشيوخ لا نطيل بذكرهم، لكن بلغ عدد الذين روى عنهم في صحيحه فقط 220 من الشيوخ الأماثل. وهناك شيوخ معتبرون لم يخرج لهم مسلم في صحيحه، من جملتهم علي بن الجعد وعلي بن المديني ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي. وقبل ذكر السبب الذي دعا مسلما لعدم التخريج لهؤلاء، نذكر بمسألة لعل كلكم إن لم يكن كلكم يعرفوها ويعرف ما اكتنفها من الأمور. هذه المسألة أيها الإخوة هي المسألة المشؤومة كما سماها البخاري، وهي مسألة خلق القرآن. هذه المسألة شغلت الساحة الإسلامية فترة من الزمن، وسببت الابتلاء لكثير من علماء السنة، بعضهم قتل وبعضهم قتل في دينه، وبعضهم ضرب وسجن وأولي كما تعلمون. ومن الذين أجابوا في المسألة خوفا من السيف والصوت علي بن جعد وعلي بن المديني. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه كما تعلمون صبر حتى حصل له الفوز العظيم والذكر الجميل بعد ذلك، ونقم رحمه الله تعالى على من أجاب في هذه المسألة، ولكن حقيقة والحق يقال أنهم لا يلامون، فقد يكون عندهم من الضعف ما يجعلهم لا يستطيعون الصمود في وجه هذا العذاب الذي يطول من لم يجب إلى القول بخلق القرآن. وتعلمون أن الله جل وعلا أباح للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر إذا كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فالظن بهذين الإمامين علي بن المديني وعلي بن جعد ومن مات لهما من الأئمة أنهم لم يجيبوا في هذه المسألة عن قناعة ولا عن أخذ لهذا الرأي السخيف، ولكنهم أجابوا خوفا، وما دام أن هذا عذرهم فهم معذورون إن شاء الله. لكن مسلم بن الحجاج لم يخرج لهذين الإمامين في صحيحه نظرا لإجابتهما في هذه المسألة. وأما عدم تخريجه لمحمد بن يحيى الذهلي فإنما هو بسبب ما حصل بينه وبين البخاري، وذلك أن البخاري رحمه الله عاصر هذه المسألة، مسألة خلق القرآن، ووجد أنهم بعث منها مسألة أخرى تتعلق بها وهي مسألة اللفظ. فما دام أننا نقول إن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، فتح عليهم مسألة أخرى وهي هذا اللفظ الذي يتلفظ به القارئ هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ والمسألة صعبة، وسواء أجاب الإنسان بكذا أو كذا فكلاهما أمر صعب يتعلق بذات الباري جل وعلا. فلو قال الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق لأصبح الأمر مشكلا. لماذا؟ لأن اللفظ يتضمن نفس التلاوة ونفس المتلو وهو القرآن، فمعنى ذلك كأنه وصف القرآن بأنه مخلوق. وهذه المسألة أيضا من باب التذكير لا ينبغي أن يستهين بها أحد ويقول إنها من الحواشي التي لا ينبغي أن يهتم بها، ونجد أن علماء السلف اهتموا بها وهي لا تستحق هذا الاهتمام، بل إنها تستحق هذا الاهتمام وأكثر أيها الإخوة. لماذا؟ لأنها تتضمن تنقيص الباري جل وعلا. فإنه إذا قال الإنسان إن القرآن مخلوق معنى ذلك أنه وصف صفة من صفات الباري جل وعلا بأنها مخلوقة، وكفى بهذا تنقصا، فالله جل وعلا منزه عن هذا كله. وبالنسبة للمسألة التي ابتلي فيها البخاري وهي مسألة اللفظ، كما قلت إن قال إن لفظه بالقرآن مخلوق فإنه يتضمن التلاوة ونفس المتلو، وإذا قال لا لفظي بالقرآن ليس بمخلوق فهذه أيضا تتضمن سلب صفة من صفات الخلق عن الله جل وعلا، فمعنى ذلك أن جزءا من أفعال العباد غير مخلوق، وإذا لم يكن هذا الجزء غير مخلوق فمن الذي خلقه ومن أين أتى ومن أين وجد؟ لا شك أيضا أن هذه المسألة عويصة، ولذلك البخاري رحمه الله عمد حينما رأى الناس تهوروا في هذه المسألة، عمد إلى تأليف كتاب مطبوع ومتداول موجود في الأسواق، وهو كتاب خلق أفعال العباد. ومن باب التنبيه، البخاري رحمه الله لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولكنه يفرق فيقول القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة، ومن قال إن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب عليه كما نص هو على ذلك حينما قال من قال إني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كاذب علي. فالبخاري رحمه الله فرق في هذه المسألة بين أفعال العباد وبين مسألة خلق القرآن. البخاري بلده بخارى كما هو معلوم، لكنه أوذي فيها ووجد فيها من المنكرات ما دعاه إلى أن يسافر منها ليستوطن في نيسابور، وحينما قدم نيسابور وعلم به أهل نيسابور ولما له من الشهرة والمكانة التي طبقت الآفاق، فإنه وجد من الحفاوة والتكريم ما لا يوصف. يقول مسلم نفسه يصف مقدم البخاري عليهم في نيسابور، يقول لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه مرحلتين وثلاثة، فقال محمد بن يحيى أي الذهلي في مجلسه من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله، فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء، فنزل دار البخاريين فقال لنا محمد بن يحيى يوجه تلاميذه لا تسألوه عن شيء من الكلام، يعني عن مسألة خلق القرآن وما يتعلق بها، لا تسألوه عن شيء من الكلام فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئ بخراسان. قال مسلم فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأ السطح والدار، فلما كان اليوم الثاني أو الثالث قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال البخاري أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، فوقع بينهم اختلاف، فقال بعض الناس قال لفظي بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم لم يقل، حتى تواتبوا فاجتمع أهل الدار وأخرجوهم. وفي رواية أخرى يحكيها أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل يقول ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه، فحسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا من إقبال الناس عليه واجتماعهم عليه، فقال يعني هذا الشيخ لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه في المجلس. فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه، فقال الرجل يا أبا عبد الله، فأعاد عليه القول فأعرض عنه البخاري، ثم قال في الثالثة فالتفت إليه البخاري وقال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة، فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري في منزله. وقال الحسن بن محمد بن جابر: سمعت محمد بن يحيى أي الذهلي قال لنا لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه. وقال محمد بن شاذل: لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبد الله، أيشن الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ كل من يختلف إليك يطرد. فقال: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. فقلت: هذه المسألة التي تحكى عنك. قال: يا بني، هذه مسألة مشؤومة، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، وجعلت على نفسي أن لا أتكلم فيها. وإنما قال البخاري هذه المقالة وجعلت على نفسي أن لا أتكلم فيها بعد أن وجد من المصلحة أن لا يتكلم فيها. وأما كلامه في السابق فإنه قد يقال عنه: لماذا يتكلم البخاري في هذه المسألة وهو يعلم مدى حساسيتها في وقته؟ والجواب عن هذا فيما جرى من المحادثة بين البخاري وبين أحمد بن سيار، وذلك أن البخاري لما قدم مرو استقبله أحمد بن سيار في من استقبله، فقال له أحمد: يا أبا عبد الله، نحن لا نخالفك فيما تقول، ولكن العامة لا تحمل ذا منك. فقال البخاري: إني أخشى النار، أسأل عن شيء أعلمه حقا أن أقول غيره. فانصرف عنه أحمد بن سيار، والذي يظهر أنه بدا للبخاري بعد ذلك أن لا يتكلم في هذه المسألة. بعد هذا أخذ محمد بن يحيى الذهلي في الكلام في البخاري ووصفه بأنه ممن يقول بأن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذه بعض مقولات أهل البدع التي نهى عنها أئمة أهل السنة وحذروا من أن يتلفظ بها أحد. وكان مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى يظهر القول باللفظ ولا يكتمه، يعني كما يقول شيخه البخاري، وكان يكثر التردد على البخاري حينما قدم نيسابور. فلما وقع بين البخاري والذهلي ما وقع في مسألة اللفظ، ونادى الذهلي على البخاري ومنع الناس من الاختلاف إليه حتى هجر وسافر من نيسابور، وقطعه أكثر الناس غير مسلم ابن الحجاج. فبلغ ذلك محمد بن يحيى فقال يوما: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا؟ فعرف مسلم أنه هو المقصود، فأخذ رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس، ثم بعث إليه بما كتب عنه على ظهر جمال. فمن هنا ترك مسلم رحمه الله تعالى الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي. ولنا أيها الإخوة أن نقف هنا وقفة، ألا وهي إنصاف البخاري رحمه الله وموقف مسلم هذا الذي أشرنا إليه. أما موقف البخاري فإن الحسد يعتري بعض العلماء لأنهم بشر من جملة البشر، والذي يجب علينا أن لا نجاوز بهذه المسألة الحد المراد. فالعلماء قد يتكلم بعضهم في بعض بدافع الحسد أو ما يشبهه، وهذه المسألة تكلم عنها العلماء بما ينبغي أن يتحلى به كل طالب علم. ومن راجع كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وغيره من الكتب وجد أنهم ينصون على هذه المسألة ويؤكدون عليها، وهو أنه ينبغي أن يعرف كلام الأقران بعضهم في بعض، وأنه مما يطوى ولا يروى ولا يؤخذ كلامهم بعضهم في بعض. فإذا مثل كلام محمد بن يحيى في البخاري، حتى وإن كان قد استمع إليه بعض العلماء الأفاضل مثل أبي حاتم الرازي وأبي زرعة، فإنهما ممن هجر البخاري، وهما عالمان فاضلان، وكل ذلك بسبب هذه المسألة التي كما قلت، وذلك نقل عن البخاري إنها مسألة مشؤومة. والذي يظهر أيضا أن هذا لم يكن لأجل مسألة نفسها، لأن مسلم بن الحجاج تابع شيخه البخاري في هذه المسألة، ومع ذلك نجد أبا حاتم وأبا زرعة يثنيان على مسلم بن الحجاج ثناء عاطرا ويمتدحانه. فإذا كان ذمهما للبخاري هو لأجل هذه المسألة، فلماذا لا يحصل مثل هذا لمسلم بن الحجاج وهو مثل شيخه فيها؟ الإنصاف في هذه المسألة هو أتى من قبل البخاري رحمه الله، فمحمد بن يحيى من شيوخ البخاري، وهذه الوقيعة التي حصلت بينهما حقيقة كانت ينبغي يعني كما هي عادة البشر أن تدفع البخاري إلى ترك الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي لما بينهما. فهل تركه البخاري؟ الجواب لا، بل خرج عنه في كتابه الصحيح وروى عنه أحاديث عدة. وإن كان طريقة رواية البخاري عن محمد بن يحيى الذهلي تشعر بأن في نفسه عليه شيئا، وذلك أنه أحيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، لأنه هو محمد بن يحيى بن خالد الذهلي، وأحيانا يقول حدثنا الذهلي، وأحيانا يقول حدثنا محمد، ولذلك لا تجده في الغالب يسميه باسمه كاملا الذي يرتضيه، وإنما طريقة البخاري معه تشعر بعدم رضائه عنه، لكن لم يدفعه ذلك إلى ترك الرواية عنه، وهذا من باب الإنصاف، والإنصاف عزيز أيها الإخوة. أما مسلم رحمه الله تعالى فإن موقفه هذا ما كان ينبغي له أن يقفه، لأنه بسببه حرم علما كثيرا. فالرواية عن محمد بن يحيى الذهلي ينبغي أن لا تترك، لأنه من أئمة أهل السنة، وحتى إذا أخطأ الرجل في مثل هذه المسألة وحمله الحسد على الوقيعة في البخاري فهذا خطأ منه ولا يعني ترك الرواية عنه. ونحسب أن مسلما رحمه الله دفعه إلى ذلك محبة شيخه البخاري، تلك المحبة التي جعلته يتصرف هذا التصرف، ولربما أيضا أخذته غيرة دينية في هذه القضية. المسألة الأخرى من هذا الموقف هي أن من الناس أحيانا من يأخذ أمرا من أمور السنة والتعصب للسنة فيعمل منه قضية هو مخطئ فيها، ولربما راق ذلك للناس لأنه من باب التعصب للسنة، فينبغي أن يفطن لهذا وأن يفطن لما تخبئه النفوس. ليس كل من جعل السنة والتعصب لها والذب عنها في الواجهة ويمتطيها أنه مصيب في فعله ذلك، بل التمسك بالسنة والحماس لها هذا شيء، والتصرفات التي هي ناتجة من أخطاء البشر هذا شيء آخر، وينبغي التفريق بين المسألتين. ذكرت قبل قليل أن مسلما أيضا لم يخرج عن البخاري في صحيحه شيئا، فما هو السبب يا ترى؟ هل أيضا نقم مسلم على البخاري أم لشيء آخر؟ هذه المسألة أيها الإخوة مشكلة في نظري، ولكن أضع احتمالين اثنين، أحدهما اجتهدت فيه والثاني نقلته عن الذهبي رحمه الله تعالى. أما الاحتمال الذي اجتهدت فيه فهو أن مسلما لو روى عن البخاري فإنه لا يعدو عن كونه نسخة أو بعض نسخة أخرى من صحيح البخاري، وأظنكم تعلمون هذا. وبعض العلماء ذكر أن مسلما خرج كتابا على صحيح البخاري، والذي يعرف تعريف المستخرج في علم المصطلح يعي هذه المسألة. واسمحوا لي بشيء من الوقت حتى نزيحها تماما. هناك كتب اسمها المستخرجات، والمستخرجات طريقة المستخرج في التأليف، يأتي أحد المؤلفين المتأخرين كأبي نعيم مثلا صاحب الحلية، ويريد أن يخرج كتاب البخاري، فهو يعمد إلى أحاديث البخاري نفسها ويخرجها بأسانيد بنفسه. يعني هذا الحديث الذي أخرجه البخاري بالنفس يخرجه أبو نعيم بإسناد لنفسه من غير طريق البخاري، لأنه لو أخرجه من طريق البخاري ما استفدنا شيئا، أصبح نسخة أخرى من صحيح البخاري. لكنه يخرج هذا الحديث فيلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه بحسب ما يسعفه الإسناد، وهكذا حتى لربما ما يلتقي معه إلا في الصحابي. فهذا يسمى استخراج على ذلك الكتاب. وهذا الاستخراج له فوائد عديدة ليس المقام مقام ذكرها، من أهمها تقوية الحديث بتعداد طرقه. فبعض العلماء ذكر أن كتاب مسلم عبارة عن مستخرج لكتاب البخاري، والحقيقة أنه ليس كذلك تماما، لأن هناك أحاديث اتفق مع البخاري فيها وخرجها هو بأسانيد يلتقي مع البخاري ربما في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه، وهناك أحاديث أخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم، وهناك أحاديث أخرجها مسلم ولم يخرجها البخاري. فعلى كل حال أنقل عبارة للحافظ بن عساكر يقول بعد ذكره لصحيح البخاري: ثم سلك سبيله، أي سبيل البخاري، مسلم ابن الحجاج، فأخذ في تخريج كتابه وتأليفه، يعني في تخريج كتاب البخاري وتأليفه. فبعض العلماء عد صحيح مسلم مستخرجا لكتاب البخاري، وكما قلت المستخرج من شروطه أن لا يخرج الحديث من طريق صاحب الكتاب. فهذا تخريج اجتهدت فيه من عندي، وهذا التخريج هربا من الاحتمال الثاني وأذكره نقلا عن الذهبي. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء: ثم إن مسلما بعد أن ذكر هجر مسلم لمحمد بن يحيى الذهلي بسبب البخاري قال: ثم إن مسلما لحدة في خلقه انحرف أيضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا ولا سماه في صحيحه، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روي عنه بصيغة عن، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي ابن المديني وهو الأصوب والأقوى، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. هذا الكلام أيها الإخوة فيه نقطتان: الذهبي يشير إلى أن مسلما لم يخرج للبخاري في صحيحه، وهذه مسألة أنا في ظني أنها قد تحمل على ما ذكرنا سابقا. المسألة الأخرى يقول: ولا سماه في صحيحه. لماذا يسميه في صحيحه؟ قال: لأن مسلما يختلف مع البخاري في مسألة، وهذه المسألة سيأتي إن شاء الله بسطها حينما نتكلم في مقدمة صحيح مسلم ونعرج على كلام مسلم أثناء ذكره لهذه المسألة، وهي مسألة اشتراط اللقي من عدمه. فعندنا الإسناد إذا رواه الراوي، إما أن يقول أخبرنا أو حدثنا أو أخبرني أو حدثني فلان، أو يأتي بصيغة عنه، فيمكن أن يأتي الحديث مثلا من رواية الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي مثلا بصيغة عنه. فهذه القضية للعلماء فيها موقف، هذا الموقف ينظرون فيه إلى حال ذلك الراوي، هل هو مدلس أو غير مدلس. فإن كان مدلس وممن لا يحتمل تدليسه فإنهم يردون روايته إذا روى بالصيغة عنه، وأما إذا لم يكن مدلسا فإنهم ينظرون في شيخه الذي روى عنه بالصيغة عنه، لأنه ما صرح بالسماع منه. ولو ردت هذه الصيغة لرددنا الكثير الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء وقفوا فيها موقفا قالوا هي محمولة على الاتصال بشرط أن لا يكون الراوي مدلسا، والشرط الآخر هو الذي نذكره. الشرط الآخر حصل فيه اختلاف وهو مسألة اللقي من عدمه، فإن كان هذا الراوي تحقق أنه لقي ذلك الشيخ وسمع منه فهذه المسألة كافية في الحكم على هذه الرواية بالاتصال. لكن إذا لم نتحقق من أنه لقي ذلك الشيخ، فمسلم ابن الحجاج يقول إذا كان هناك إمكان للقي بحيث ما وجدنا من نص من العلماء على أن هذا الشيخ ما لقي ذلك الشيخ، أو كانت هناك قرينة معينة تدل على أنه ما لقيه، فإننا في هذه الحال إذا وجدنا ما يدل على أنه لم يلق ذلك الشيخ نرد هذه الرواية التي بالصيغة عنه، هذا كلام مسلم. لكن يقول إذا وجدنا هناك من قبيل الفائدة إذا سمعنا الأذان، جاء في حديث في صحيح مسلم النص على أنه يقال عند الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فمن من الإخوة يعرف في أي موضع من الأذان يقال هذا الحديث؟
طيب تفضل.
بعد الشهادتين. بارك الله فيك. نعم، حينما ينتهي من الشهادتين السنة أن يقال هذا الذكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والله أنا كنت أظنه بعد الأذان حتى وقفت على الرواية في وأشكر الأخ الذي دلني عليها في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وإذا فيها النص على أنها تقال بعد الشهادتين. هذا أخ يقترح أن يكرر الأمر المهم حتى يتمكن من الكتابة، وأنا أحاول إن شاء الله، لكن قد يكون الأمر مهم عند الأخ وأنا لم أثبت له فيفوت عليه، بإمكانه أن يستدرك من التفسير إن شاء الله. الأخ سأل أيضا يقول ما الفرق بين رواه البخاري وأخرجه البخاري؟ أقول لا فرق، رواه البخاري وأخرجه البخاري بمعنى واحد. وهذا يقول ألا يكون من الردود على الطاعنين في الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان روي عنه 100,000 بأنه إذا كان روي عنه 100,000 أو روى عنه 100,000 حديث، يمكن قصده 1,000 حديث، بأن السنة تكون فعلا وقولا وتقريرا؟ أقول نعم، هذا من الردود، وعلى كل حال هي مقالة سقيفة لا تصدر من إنسان منصف. وهذا في حقيقة أحد الإخوة جزاه الله خيرا يقترح أيضا أننا في حال ذكر تراجم بعض العلماء في حال التعرض للأسانيد أن نركز على بعض سيرهم وتراجمهم في العبادة والزهد والورع والخشية وتقوى الله، ويمثل على ذلك بأمثلة، ويقول يعني إن في هذا ترقيقا للقلوب وتزيدنا حبا لهم والمرء مع من أحب، وإلى آخر سؤاله. فأقول لعلنا إن شاء الله نعمل شيئا من هذا إن أمكننا ذلك. وأخ أيضا يقول إنه تواجهه مشكلة، وهي أنه كلما أراد أن يفتح أي كتاب ليقرأ أحس بضيق ثم أغلق الكتاب ويتركه وهكذا. يقول: مرت علي الأيام وأنا على هذه الحالة، بماذا تنصحوني؟ أقول إن القراءة تحتاج إلى تعويد للنفس على ذلك. وبعض الذين عندهم قدرة على تحمل القراءة بل المكث الساعات الطوال في القراءة، تجد أنهم عودوا أنفسهم على ذلك في حال الصغر، حتى وإن كانت تلك الكتب التي يقرؤونها ليست نافعة بل ربما كانت ضارة، لكن المهم أنها غرست في أنفسهم حب القراءة. من الناس من هو في بداية أمره ليس على استقامة، فتجده يقرأ في كتب إن لم تكن ضارة فليس فيها نفعا، كالأساطير والحكايات التي تحكى وليست بصحيحة أو شيء من هذا، ويمن الله جل وعلا عليه بالاستقامة، ثم بعد ذلك تجد تعلقه بالقراءة باق على حاله، فيستطيع أن يمكث ساعات طويلة وهو يقرأ لا يكل ولا يمل. فأنت يا أخي عليك أن تروض نفسك رياضة، لأن الذي يظهر أنك لم تعودها على القراءة من صغرك، وحينما من الله عليك بالاستقامة واحتست بأهمية طلب العلم أصبحت نفسك تتوق إلى مثل هذا الأمر، ولكن النفس لا تطاوعك، فعليك أن تروضها رياضة. كيف؟ انظر إلى الشيء الذي لا تمل منه، مثل السيرة والكتب التي فيها حكايات عن بعض العلماء وشيء من هذا، فخذها بالتدريج، اقرأ في هذا في حال مللك، وفي حال نشاطك اقرأ في كتاب نافع، حتى ولو قرأت اليوم صفحة واحدة فإن هذا يعتبر خيرا كثيرا، دقق فيها وخذ ما فيها من فوائد، وستجد نفسك إن شاء الله بعد مدة مديدة قد اعتدت على القراءة وأصبحت تقرأ الورقات الكثيرة ولا تكل ولا تمل. ونسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالصبر، وأن تكون ممن يقرأ ولا يكل ولا يمل ولا يضيق صدره بشيء من ذلك. فقولوا آمين أيها الإخوة. يقول: هل يجوز أن يكتفى بآخر راوي في الحديث إذا كان الرواية متسلسلة مثل الأحاديث الواردة في تفسير ابن كثير، بحيث يصعب ذكر الرواية وناقل الحديث؟ الذي يظهر أن الأخ يقصد الإسناد، يقول يعني هل يجوز حذف الإسناد وأذكر آخر إسناد وهو الصحابي؟ فنقول: إن كان الحديث مما اطمأننت إلى صحته، كون في أحد الصحيحين أو نص عليه إمام معتبر على أنه صحيح، فلا بأس أن تحذف الإسناد وتقرأ الحديث بداية من الصحابي. وأما إذا كنت لم تطمئن إلى صحة ذلك الحديث فخذ حذرك، وسيمر إن شاء الله علينا في مقدمة صحيح مسلم من الأسباب الدافعة لمسلم، وأنا اضطرت إلى تعجيل بعض الأشياء التي موضعها التأخير، من الأسباب الدافعة لمسلم إلى تأليف كتابه هذا هذه المسألة، لما رأى من الناس من رواية الأحاديث الموضوعة والمنكرة وتصديق العوام لها، فاضطر إلى تأليف كتابه الصحيح حتى يبعد الناس من الوقوع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله سياق كلامه بالتفصيل. فعلى كل حال يعني الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مجازفة هكذا خطيرة جدا، فعليك أن تحذر منها، اللهم إلا أن تكون أخذت ذلك الحديث إما لنقده أو لغرض من الأغراض المذكورة في موضعها، وليس في موقف في مقام استدلال أو ذكره للناس حتى يرغبوا بما تضمنه مثل ذلك الحديث، فإذا كان هذا هو الدافع لك فلا بأس، وأما إذا كان غير ذلك فالحذر الحذر. الأخ يقول: لو أخذنا شيئا في مصطلح الحديث إلى جانب صحيح مسلم، أقول الوقت ضيق ولا يتسع، وهناك درس في مصطلح الحديث في جامع الأمير سلطان في حي القريان يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب، إذا كنت أيها الأخ حريصا فبإمكانك أن تحضر هناك. هذا يقول: أريد إفادتي عن كتاب منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه ودفع شبهات حوله للدكتور ربيع بن هادي المدخلي، أقول هذا الكتاب للشيخ ربيع بهذا العنوان لا أستحضر أنني قرأت فيه، لكن الذي أذكره كتاب الموازنة بين صحيح مسلم بين مسلم والدارقطني وهو للشيخ ربيع، فهذا الكتاب جيد لأن فيه مقارنة بانتقادات الدارقطني على مسلم في بعض الأحاديث والخروج منها برأي معين، وسنستفيد إن شاء الله منه ومن غيره في درسنا هذا. أما الكتاب الذي أشار إليه الأخ فلا أذكر أنني قرأت فيه. يقول متى سوف يكون تقرير الحفظ، وهل نحفظ كتاب المنذري من الآن أم نختار تختار أنت لنا الأحاديث؟ أقول لا، أنا ما أختار لكم الأحاديث، يعني كتاب المنذري الذي يريد أن يحفظ عليه أن يبتدئ من أول حديث، وبإمكانه أن يبتدئ من الآن إن لم يكن قد ابتدأ ويحفظ، ونسأل الله جل وعلا له التوفيق. وهناك أيضا هذا التلخيص للقرطبي من أراد أن يحفظ فيه، فبلا شك أنه أكمل، لكن في نظري أنه يعني إذا كان من المسألة مسألة اختصار فكتاب المنذري أجود. يكون هذا الدرس بالمصطلح في جمع الطيان الثلاثة، نعم هو يوم الثلاثة، لكن اللي يظهر من الأخ يقصد هل الدرس لي أنا؟ نعم أنا الذي أقوم بإلقاء الدرس في جامع الفريان يوم الثلاثة، جامع الأمير سلطان في حي الفريان. هذه فائدة من أحد الإخوة وجزاه الله خيرا عليها، يقول أخبرك أن الاحتمال الأول الذي ذكرته لعدم تخريج مسلم عن البخاري أن الشيخ عبد العزيز بن باز قال به أيضا، والحمد لله، والحمد لله على ذلك، وجزاك الله خيرا يا أخي على هذه الفائدة. وهذه ورقة فيها ذكر بعض المرائي، وأنا لم أعطى موهبة في تعبير الرؤى، وعلى الذي يريد أن يعرف تفسير هذه الرؤى أن يعمد إلى بعض المشايخ الذين يفسرونها، وأعتذر من الإجابة عليها. الأخ يقول أنه سمع من أحد طلبة الكليات الشرعية أنه قال أن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري من ناحية التفسير. على كل حال مسألة التفسير والكلام عنها سيأتي كلام عنها في الأسبوع القادم بإذن الله إن شاء الله. وفي الختام ولبي طلب الأخ يقول أرجو إعادة قول الذهبي في عدم رواية مسلم للبخاري. إذا كنت تريد هذه الرواية فاكتبها يقول الذهبي رحمه الله تعالى ثم إن مسلما لحدة في خلقه انحرف أيضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا ولا سماه في صحيحه، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة عن أو روي عنه بصيغة عن، وادعى الإجماع يعني ادعى مسلم الإجماع في أن المعاصرة كافية ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن المديني وهو الأصوب والأقوى، وليس هذا موضع بث هذه المسألة. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. لكن الحديث الخامس هذا ليس هو طريق للحديث الأول، طريق للحديث معكم. مجابها إطلاقا. حديث ابن عمر في ذكر فعلا يعني الحديث ما أتى به المنذري. والله يا أخوان على كل حال يعني هي مسألة وجود الأحاديث سواء المنذري أو القرطبي كل منهم اجتهد وبعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر. يعني حديث أبي جمرة الذي افتتح به المنذري كتابه لا أرى القرطبي قد ذكره أيضا. فهذا يذكر ما لم يذكره الآخر. ولو أمكن الذي يريد أن يحفظ أن ينظر إذا كان فات شيء من الأحاديث فات المنذري لم يذكره إطلاقا فعليه أن يحفظ ذلك الحديث في الأصل في كتاب مسلم وليس ملزما أن يحفظ الإسناد بل بإمكانه أن يحفظه ابتداء من الصحابي. وإذا كان ذلك الحديث مما اختاره المنذري فالحمد لله بإمكانه أن يحفظه. لكن الرواية مكررة. إذا تكرار الروايات هذا قد يوقع الطالب يعني في شيء من الالتباس وفي رواية وفي رواية أو شيء من هذا. وإنما أنا مجرد ناقل وجامع لكم لا غير. والأخ يقترح يقول لو دعي الأول الدرس لإجابة على بعض الأسئلة أو جعلناه تعريفا بكتاب من كتب السنة أو المصطلح. على كل حال يعني إن كان هذا السؤال حول هذا الاقتراح فضيق الوقت يمنع من إجابة مثل هذا الاقتراح لأننا سنكون مضطرين في الأيام المقبلة إلى أن نغتنم كل دقيقة للمضي في هذا الشرح لعل الله جل وعلا ينجزه بأسرع فرصة كما يتشوق إلى ذلك بعض الإخوة. والإجابة على الأسئلة أنا أظن أن وقتها مناسب إن شاء الله. الأخ يسأل يقول أليس بالإمكان معرفة الذين أخرج لهم مسلم في الأصول أو الذين أخرج لهم مقرونا باستقراء التقريب لابن حجر واستخراجه منه؟ أقول بعضهم ينص ابن حجر وأحيانا الذهبي في الميزان وفي الكاشف وفي غيره من كتبه وفي سير علم النبلاء على أن مسلما احتج به وكثير من الأحيان لا ينصون. وأنا قد عانيت هذه المسألة ولم أقترح هذا الاقتراح إلا لأني أجد أن طالب العلم مثلي بحاجة إليه. وقد وجدت أن بعضهم ينص على أن مسلما احتج به مثل الذهبي ويتعقب ويقال إن مسلما لم يحتج بهذا الشيء. ولذلك نحب أن نأخذ هذه الفائدة في أثناء سيرنا في هذا الدرس وهي لا تكلفنا شيئا إن شاء الله. والأخ يقول لو خففنا من سرعة الإلقاء حتى يستطيع أن يكتب ويعلق بعض ما نقول حتى تكتمل الفائدة. يعني أنا ليس عندي مانع، لكن هذا على حساب الوقت، وأنا في اقتراحي أنه ما دام أن الدرس يسجل بإمكان الأخ أن يجعل فراغا لما فاته من العبارات، ثم يستمع من المسجل من الشريط ويعبئ تلك العبارات بالكلام الذي فاته. هذا يعني اقتراحي فراغا على الوقت.